بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يخفى على الجميع أن من ضوابط اعتبار العمل عند الله تبارك وتعالى وقبوله عنده جل وعلا هو اشتمال العمل على وصفين عظيمين، ألا وهما الإخلاص لله جل وعلا وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن الرياء يضاد الإخلاص وخلوص العمل من الشرك وسلامته من الرياء شرطا في قبول العمل عند الله جل وعلا، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقوله: باب ما جاء في الرياء. وذلك أيها الإخوة والأخوات للتنبيه على تحقيق التوحيد والتحذير من داء الرياء، وبيان أثر الرياء على الأعمال. وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. مرة أخرى يقال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن المصنف رحمه الله تعالى أراد من إراده التنبيه على تحقيق التوحيد لله جل وعلا والتحذير من داء الرياء، وبيان أثر الرياء على الأعمال، وأنه داء يضاد الإخلاص لله جل وعلا، وأن خلوص العمل من الرياء شرطا في قبوله واعتباره عند الله جل وعلا. ولا يخفى عليكم إخواني أنه تقدم معنا مرارا أن المصنف رحمه الله كما صنف هذا الكتاب لبيان معنى التوحيد وبيان فضله وشرح مقتضياته، فإنه عقده أيضا لبيان معنى الشرك وللتحذير منه وبيان صوره وما الذي يخل بتوحيد العبد لله تبارك وتعالى. فهناك أعمال تنافي التوحيد من أصله، وهناك أعمال تنافي ماذا؟ كمال التوحيد الواجب، وكلها يجب الحذر منها والبعد عنها، لأنها إما مذهبة للتوحيد من أصله، وإما أنها تكون سببا لنقص التوحيد وضعفه في القلب. في هذا الباب العظيم، باب ما جاء في الرياء، عرض المصنف رحمه الله لعدة مسائل تتعلق بهذا الموضوع الكبير. فقد تعرض الشارح رحمه الله وبين تعريف الرياء، وتطرق لبيان خطر الرياء وضرره على العابد والعامل للطاعة، وأيضا فصل تفصيلا واضحا جليا لأحكام الرياء مع العبادة. ما هي الأحكام التي تتعلق بالعمل إذا دخل فيها الرياء، مع ذكر العديد أيضا من الفوائد والأحكام والمسائل والمباحث للنصوص التي أوردها الماتن رحمه الله تعالى. وهذا الموضوع الرياء تعرض له الشارح رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك في الأبواب المتقدمة من أبواب هذا الكتاب المبارك، باب الخوف من الشرك. وسبق في ذلك الباب بيان شيء من مسائل وأحكام الرياء، لأن المصنف رحمه الله ذكر بعض النصوص التي فيها الترهيب من الرياء، والرياء من الشرك كما سيأتي، فكان من المناسب أن يذكر النصوص المتعلقة بالتخويف والترهيب من الرياء في باب الخوف من الشرك. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. تفضل أبو عبد الله. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، شرح الترجمة. ما هو المراد بهذه الترجمة؟ باب ما جاء في الرياء. قرر الشارح رحمه الله أن المصنف أطلق الترجمة. ما معنى أطلق الترجمة؟ يعني لم يبين في الترجمة الحكم، ولم يوضح ما هو مقصوده من إيراد هذا الباب، لم يبين هذا، أطلق الترجمة. وهذا الإطلاق يتضمن أمرين: الأمر الأول قوله باب ما جاء في الرياء، يعني ما جاء في الرياء من الوعيد على من فعل هذا العمل وهو الرياء أو قصده، وما جاء في الرياء من النهي الشديد والزجر الأكيد عن هذا الداء العضال الباطن المتعلق بالقلب. والأمر الثاني قوله باب ما جاء في الرياء، أي من النصوص المبينة لأحكام الرياء وأحواله مع العبادة إذا خالطها، وأثر الرياء على العبادة من حيث البطلان أو من حيث نقصان الأجر. هذا يدخل في قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. نعم.
تعريف الرياء: مصدر راء لرائي، أي عمل عملا يراه الناس، ويقال راءات كما يقال جاهد جهادا ومجاهدة، ويدخل في ذلك من عمل العمل يسمعه الناس ويقول له مسمع. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به.
هذه المسألة الثانية أيها الإخوة من مسائل الباب، تعريف الرياء. يقول المصنف: مصدر راء يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس إلى آخره. هذا التعريف من المؤلف هو إلى اللغة أقرب، وقد سبق عند المؤلف رحمه الله في باب الخوف من الشرك تعريف الرياء. عندك نسخة كاملة عبد الله؟ فقد قال رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك عند ذكر الرياء، قال: والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيحمدوه على كونه عابدا. هذا تعريفه من حيث الشرع أو الاصطلاح الشرعي. يقول الشيخ رحمه الله في باب الخوف من الشرك في تعريف الرياء: والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس. هذا هو تعريف الشيخ رحمه الله تعالى للرياء. وللعلماء أيها الإخوة تعريفات عديدة للرياء، ومن اطلع على تعريفات العلماء للرياء رآها متقاربة، ليس بينها تعارض من حيث الدلالة والمعنى والتعبير عن المقصود، وكلها أو عامتها تشترك عن التعاريف في طلب رؤية الناس أثناء العبادة، وفي قصد حمد الناس في أداء هذه العبادة، وفي التطلع إلى ثناء الناس ونيل المنزلة في قلوبهم ونحو ذلك. فهذه هي المقاصد والبواعث والدوافع على ماذا؟ على الرياء والعياذ بالله. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله أي أصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به أي بالرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. فيستفاد من هذه التعاريف المتقدمة أن المرائي يجعل العبادة والطاعة والعمل الصالح وسيلة إلى أي شيء يا إخواني؟ إلى طلب الدنيا، إلى طلب الدنيا. فعنده غاية وعنده وسيلة، فالغاية هي طلب الدنيا والظفر في حمد الناس وثنائهم ونيل المنزلة في قلوبهم، والوسيلة هي العبادة والطاعة التي أمر الله جل وعلا بها. ولا شك أن هذا والعياذ بالله خسران مبين. هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الرياء. تطرق الشارح رحمه الله في أثناء التعريف لمسألة، حيث قال: ويدخل في ذلك، يعني في الرياء، آخر سطرين قال: ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. وفي الحديث أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هنا قوله ويدخل في ذلك، قلت لكم يعني في الرياء. هذا الكلام فيه إشارة إلى مسألة، وهي: هل بين الرياء وبين السمعة فرق، أم إنهما بمعنى واحد؟ واضح؟ عندنا أمران، وكلاهما متعلق بالقلب وإخفاء العمل وإظهاره. الأمر الأول الرياء وقد تقدم. الأمر الثاني السمعة. فهل بين الرياء وبين السمعة فرقا، أم إن الرياء والسمعة بمعنى واحد؟ من العلماء من يقول إنه لا فرق بينهما، أي إن الرياء بمعنى السمعة والسمعة بمعنى الرياء. وكلام الشارح عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يشير إلى هذا، حيث قال ويدخل في ذلك يعني في الرياء، فكأنه يجعل الرياء والسمعة بمعنى واحد. أيضا في باب الخوف من الشرك ذكر نحو من هذا الكلام عند قوله عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فارجعوا إليه. ومن العلماء من يقول إن بينهما فرقا، إن بين الرياء وبين السمعة فرقا. ومن هؤلاء الشيخ سليمان رحمه الله تعالى صاحب تيسير العزيز الحميد، حيث قال والفرق بينه، يعني بين الرياء، والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، يعني الباعث على العمل هو طلب رؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم، لأجل سماع الناس. قال فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. وإلى هذا الفرق أيضا ذهب الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه وأمد في عمره على طاعته في كتابه إعانة المستفيد في المجلد الثاني صفحة 121. ومن العلماء من يقول إن الرياء يكون مقارنا للعمل ومصاحبا له، إن الرياء يكون مقارنا للعمل ومصاحبا له، والسمعة تكون لاحقة بالعمل وبعد الانتهاء منه. مرة أخرى، متى يقال للعمل إنه رياء؟ إذا وقع في أثناء أداء العمل، في أثناء أداء الصلاة أو قراءة القرآن أو طلب العلم ونحو ذلك. فإذا كان في نفسه أنه يطلب رؤية الناس ويتطلع إلى ثنائهم في أثناء العمل فهذا يقال له رياء. لكن إذا قام بالعمل فيما بينه وبين نفسه، لم يطلع على عمله إلا الله جل وعلا، ثم بعد ذلك قام وأظهر عمله وأبرزه للناس وأخبرهم به بهذه النية، وهي أن يعرف الناس أنه قد عمل هذا العمل الصالح، هذا يسمى بعبيد سمعة، هذا يسمى سمعة. وإلى هذا ذهب القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الذخيرة. كتاب الذخيرة كتاب كبير يعني يزيد على 10 مجلدات، وهو من كتب المالكية المعتبرة عندهم، وكتاب هو كتاب عظيم فيه فوائد كثيرة وفوائد يعني دقيقة جدا، ومنها هذه الفائدة. يقول القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الذخيرة التسميع حرام وهو غير الرياء، لأنه عمل العمل خالصا، أي فيما بينه وبين نفسه في أصل العمل وأساسه، عندما كان خاليا بنفسه أدى هذا العمل خالصا. قال لأنه عمل العمل خالصا ثم يخبر به الناس لغرض الرياء من التعظيم وغيره. قال فهو بعد العمل يعني السمعة، والرياء مقارن يعني مع العمل. بما تقدم أيها الإخوة يعني من كلام أهل العلم، ما رأيكم في هذا التفريق بين الرياء وبين السمعة من حيث الدلالة والمعنى؟ الشيخ عبد الله عندك شيء؟ أقول هل فهمت أن هناك يعني فرقا بين الرياء وبين السمعة؟ جميل، بس هل هذا الفرق تراه جذريا؟ جذريا يعني فرق جوهري؟ جيد. ارفع صوتك لو سمحت. جيد، هذا فيما يتعلق باجتماعهما في النص وافتراقهما في النص. كلامك هذا يأتي هنا، لكن نحن نتكلم الآن من حيث التعريف. أبو عبد الله، هو في الحقيقة بما تقدم يعني والله أعلم يعني هناك فرق، لكن ليس بالفرق الكبير، ليس بالفرق الكبير المؤثر من حيث الدلالة ومن حيث المعنى والمقصود. فالرياء والسمعة يشتركان في ماذا؟ في طلب حصول المنزلة بين الناس وحب المدح والتعظيم ونحو ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال والمراد بها يعني بالسمعة، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها هذه من الفروق طبعا اليسيرة، لكنها أي السمعة تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر، والله أعلم. نعم. هذه المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، وهي بيان خطر الرياء، بيان خطر الرياء وضرره على من؟ على العابد. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر فقال إن الرياء من الأخلاق الذميمة، وهو من صفات المنافقين، وهذا لا شك حق لدلالة النصوص عليه. والرياء كذلك من الشرك والعياذ بالله، وهو أخوف ما يخاف به، أخوف ما يخاف منه على الصالحين وأهل العبادة والاستقامة، كما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله في باب الخوف من الشرك. لماذا يعد من الأعمال التي يخاف منها على الصالحين؟ قال أهل العلم لشدة خفائه، لشدة خفاء الرياء وتطلع النفوس إليه، تطلع النفوس إليه، وكذلك لدقة مسالكه وتسلله إلى القلوب والمرء لا يشعر. ولهذا كلما دافعه الإنسان ينبت له من وجه آخر، وهذا لا يدركه إلا الذي يحاسب نفسه ويراعي نيته وقصده. فالرياء والعياذ بالله صوره تتجدد على قلب المؤمن، لذا فإنه آفة عظيمة من الآفات التي تعرض للإنسان في عباداته وفي طاعاته وفي قرباته إلى ربه جل وعلا، ولذا يعتبر من الآفات التي تهدد العبادة. بأي شيء؟ تهدد العبادة بالرد والإثم وعدم القبول عند الله تبارك وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه قطر الولي: والرياء هو أضر المعاصي، والرياء هو أضر المعاصي الباطنة وأشرها، مع كونه لا فائدة فيه إلا ذهاب أجر العمل والعقوبة على وقوعه في الطاعة. لاحظوا، يذهب الأجر ويبقى العقوبة. ولهذا قال: فلم يذهب مجرد العمل، بل لزم صاحبه مع ذهاب عمله الإثم البالغ. وهذا لا شك أمر يدعو المرء إلى أن يقف عنده، لأنه من الخطر بكبير. ولذا جاء وصف الرياء في النصوص بماذا؟ بالشرك الأصغر، وجاء وصفه بشرك السرائر، وجاء وصفه بالشرك الخفي. كل هذه الصفات صفات لأي شيء؟ للرياء والعياذ بالله. ولا شك أن تعدد الأوصاف يدل على ماذا؟ على عظم الخطر لهذا العمل، ولخطره أيها السلف كانت ولخطره أيها الإخوة كان السلف يتواصون على التحذير منه، وعلى بيان خطره، وعلى التذكير بشأنه وعظم أثره على الأعمال في طاعاتهم وفي عباداتهم، لأنه قد يؤدي والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى بطلان العمل وإلى حبوطه. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية، وهو مطبوع، وهناد السري في كتاب الزهد، وهو مطبوع أيضا في مجلدين، وأبو نعيم في حلية الأولياء وغيرهم، عن الربيع قال: وعظ الحسن يوما، هو البصري، وعظ الحسن يوما فانتحب رجل، يعني في أثناء الموعظة، فقال له الحسن رحمه الله: ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا، ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. يعني الإنسان أحيانا في الموعظة قد تأخذه ماذا؟ العبرة، وقد يعني يحصل له شيء من النشيج ويبكي. فلاحظوا الآن يعني وعظ السلف في مثل هذا، هذا الكلام الذي لا يتجاوز سطرا هو في حد ذاته موعظة من الحسن رحمه الله تعالى، وهو يدل على ماذا؟ على ما كان عليه السلف من التنبيه على النية عند القيام وعروض مثل هذه الأعمال على النفس. ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. والآثار في هذا عن السلف كثيرة، ولعله إن شاء الله عندما نأتي على ذكر علاج الرياء نذكر شيئا منها. يقول عمرو بن قيس رحمه الله: ثلاث من رؤوس التواضع، قال: أن تبدأ بالسلام على من لقيت، هذا يدل على التواضع. قال: وأن ترضى بالمجلس الدوني من الشرف، إذا دخلت المجلس لا تتطلع إلى صدر المجلس، إنما تجلس حيثما ينتهي بك المجلس، كما هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان هذا المكان يعتبر عند بعض الناس من المجالس الدنيئة. قال في الثالث: قال: وأن لا تحب الرياء والسمعة والمدحة في عمل الله، يعني في العمل الذي تعمله لله من علامات تواضعك لربك وخشيتك له وذلك له، أن لا تحب الرياء والسمعة والمدحة في هذا العمل الذي تقوم به لله جل وعلا. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية. كل هذا أيها الإخوة يؤكد ماذا؟ يؤكد لنا خطر الرياء على القلب وعلى وجوب الحذر منه، وأنه شبكة في الحقيقة من شباك الشياطين، يصطاد بها من؟ يصطاد بها الناس ليوقعهم في، والعياذ بالله، الإثم والعقوبة من الله تبارك وتعالى، ويكون سببا في رد عملهم وعدم قبوله عند الله جل وعلا. لذا قال بعض السلف: إنما أذهب أكثر أعمال القراء العجب وخفي الرياء، يعني الذي يكون سببا في ذهاب العمل وعدم قبوله واعتباره وحبوطه. قال: إنما أذهب أكثر أعمال القراء، يعني العلماء وطلبة العلم والمقبلين على كتاب الله ونحو ذلك، قال: العجب وخفي الرياء. نعم.
والرياء في مقامين، المقام الأول في حكمه،
هذه هي المسألة الرابعة أيها الإخوة. المسألة الرابعة من مسائل هذا الباب حكم الرياء.
نعم.
نعم. ودليل هذا وهو أن الرياء من الشرك الأصغر ما رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر، فقال: الرياء. فقال عليه الصلاة والسلام: الرياء. وهذا الحديث تقدم معنا في باب الخوف من الشرك، وسيأتي إن شاء الله في أدلة الباب مزيد بيان. نعم. وهذه المسألة الخامسة من مسائل هذا الباب، حكم العمل أو حكم العبادة إذا خالطها الرياء. حكم العبادة إذا خالطها الرياء. من يقوم بالأعمال الصالحة ويقبل عليها إما أن يوفق فيصفو له عمله ويقوم بأدائه على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به من تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، وذلك بإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى، فيكون الباعث له على العمل هو طلب مرضات الله والفوز بثواب هذا العمل، هذا هو الإخلاص، طلب ما عند الله جل وعلا من الأجر والظفر بما عنده من الثواب سبحانه وتعالى. وإما أن يكون من يقوم بهذه الأعمال يعرض له هذا الداء الخطير، فهنا في هذه الحال الناس على أحوال كما سيقرر المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدم مرارا إخواني أن الشارح، وهو أعني به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قبل شرح نصوص هذا الباب ماذا يفعل؟ يبين قاعدة الباب والأصل الذي يقوم عليه هذا الباب، ومن خلال تقعيد الشيخ رحمه الله تعالى يتجلى لطالب العلم أين مواضع هذه النصوص وكيف يقوم بالتطبيق، وأيضا تنضبط عند طالب العلم المسألة فيحسن عرضها وتحريرها. نعم. نعم. هذه الحالة الأولى، أو نقول الوجه الأول في العمل إذا خالطه الرياء أو شاركه الرياء. الحالة الأولى أو وجه الأول أن يكون الباعث للعابد على العبادة هو مراءة الناس من الأصل. ما معنى من الأصل؟ قال الشارح عن أبي هشام العثيمين رحمه الله موضحا ذلك، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، هذا معناه من الأصل، ما قام يتعبد إلا للرياء والعياذ بالله، بمعنى أن العامل أو العابد لا قصد له في طلب ما عند الله تبارك وتعالى شيئا، ولا إرادة له في ثواب الله عند القيام بهذه العبادة، إنما مراده ماذا؟ الدنيا والعياذ بالله، من المدح والثناء والجاه عند الناس. ما حكم هذه الحالة؟ حكمها قال الشيخ فهذا شرك والعبادة باطلة. قوله فهذا شرك والعبادة باطلة، هذا ماذا؟ حكم العبادة، حكم العبادة إذا خالطها الرياء وكان الباعث على العبادة من الأصل هو الرياء. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن هذا النوع من الناس وعن هذه الحالة، قال وهذا الرياء المحض يعني الخالص لا يكاد يصدر من مؤمن، وهذا إلى أن قال بعد كلام له وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. واضح؟ هذه الحالة الأولى. نعم.
الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره إخلاصا لله، أن يكون الحامل له في أول أمره إخلاصا لله ثم أثر الرياء في أثنائها.
نعم. قبل ذكر ما يعني قرره الشيخ رحمه الله، لعل هنا إضافة تتعلق بالتقسيم وعرض الحالات، بها ينضبط يعني عرض المسألة أكثر بإذن الله جل وعلا. فنقول وبالله التوفيق، نقول أن يكون العمل، الإضافة هذه على كلام الشيخ، نقول أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، لأن الشيخ دخل مباشرة فقال أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها. قبل هذا في أمور يعني تكون أكثر تسلسلا في فهم المسألة، فنقول أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، وهذا على قسمين، يعني هذه المشاركة من الرياء للعمل، أو هذه المشاركة من الرياء، نعم، مشاركة الرياء للعمل، نقول هذا على قسمين. القسم الأول أن يشارك الرياء العمل من أصله، أن يشارك الرياء العمل من أصله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام عندما يقوم المرء بالعمل الصالح فإنه يجمع بين إرادتين، الإرادة الأولى إرادة ما عند الله والدار الآخرة، والإرادة الثانية إرادة ما عند الناس وقصد الدنيا. إذن هو من بداية العمل قصد ماذا؟ قصد الدنيا وقصد ما عند الله. الحالة الأولى التي سبقت ما قصد ما عند الله أبدا، يعني ليس عنده أي إرادة للأجر، هنا لا، في إرادة للأجر، واضح؟ إذن نقول عنده إرادتان، إرادة ما عند الله من الأجر والثواب وعنده إرادة ما عند الناس والتطلع إلى ما في أيديهم. هذه النية عند العامل من بداية العمل ومن أول العمل. إذن نقول أن يشارك الرياء العمل من أصله، هذا معنى كلامنا من الذي سبق ومعنى قولنا من أصله. ما حكم هذا القسم؟ العمل فيه إخلاص لله وفيه ماذا؟ فيه طلب ما عند الناس. ما حكمه أبو عبد الله، شو رأيك؟ إن عمل مردود ولا عمل مقبول؟ حول الفتوى على أبو عبيد. أبو عبيد شو رأيك، مقبول أم مردود؟ كيف على حسب؟ زين، على حسب كيف؟ إذا كان، لا نحن نتكلم الآن، لا تخلط بتينا هاي المسألة يدافع ولا يدافع، هذه مسألة آتية. أبو عبد الله، لا حن هاي مسألة واحدة ما فيها أقسام. القسم الأول هذاك اللي سبق، اللي ليس عنده إرادة للآخرة، هذا عنده إرادة للآخرة. شو رأيك، مقبول عمله ولا مردود؟ هذا يبقى ما عند الله والدار الآخرة، في نفس الوقت يبقى الناس يمدحونه ويثنون عليه. قام يصلي، يبقى يقول أبا أجر الصلاة وأبا الناس بعد تمدحني، يقول والله فلان صلاي، ها غير مقبول. أحسنت. نقول حكم هذا القسم الرد إذا كان على هذه الصفة، والبطلان وعدم القبول. إذن حكم هذا القسم، نقول مرة أخرى، الرد والبطلان وعدم القبول. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا النص والإجماع، النص والإجماع. أما النص فلما رواه النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ لاحظوا، واضح السؤال والاستفتاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت رجلا غزا جاهد في سبيل الله، ما هي نيته؟ ما هي نيته؟ قال: يلتمس، يعني يطلب الأجر، يعني من الله جل وعلا، والذكر يعني الثناء الحسن والمدح من الناس. ما له؟ ما الذي يحصل عليه؟ هل له الثواب؟ هل له الأجر من الله؟ أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ ما هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات، يعني الرجل يسأل هذا السؤال ثلاث مرات: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. في المرة الثالثة: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا هو العمل المعتبر المقبول عند الله جل وعلا، الخالص الصافي من كل شائبة وكدر. وهذا الكلام يعتبر قاعدة في هذا الباب باب قبول الأعمال والإخلاص لله. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث رواه النسائي كما تقدم، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، والحافظ بن رجب في جامع الحلوم والحكم، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، والعراقي شيخ الحافظ بن حجر في كتابه المغني عن حمل الأسفار، والألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله في غيرها من كتبه. فلاحظوا إخواني في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه المسألة، وهو إذا شارك الرياء العمل من أصله. ما هو بيانه عليه الصلاة والسلام وحكمه؟ ذهاب الأجر وحبوط العمل، لأنه قال لا شيء لا شيء له، ثم أكد هذا الحكم بقوله إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ومن الأدلة على هذا أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أول حديث أورده المؤلف في الباب مرفوعا، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والحديث رواه مسلم، ومعنى تركته وشركه يعني لم أثبه على عمله كما قرر الشارح رحمه الله وسيأتي معنا. هذا دليل النص. الإجماع أيها الإخوة نقله غير واحد من علمائنا، ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال كما في كتاب الاختيارات الفقهية لعلاء الدين البعلي، اختيارات الفقهية جمعها هذا الرجل وهو علاء الدين البعلي رحمه الله تعالى، اختيارات ابن تيمية سميت بالاختيارات الفقهية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يثاب على عمل مشوب إجماعا. مشوب يعني الذي خالطه الرياء وطلب شيء من مطامع الدنيا. ولا يثاب على عمل مشوب إجماعا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في بيان هذه المسألة، وأن العمل حابط وأنه لا أجر لي العامل في هذه الحال، قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا. ومن تأمل الآثار الواردة عن السلف وجدها كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. روى ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار بسند صحيح عن أبي السليل، أبي السليل اسمه ضريب ابن نقير، قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل منا يفعل المعروف يريد به الله وما عنده، وهو مع ذلك يحب أن يذكر معروفه ذلك. إذن عنده ماذا؟ نيتان. النية الأولى يريد الله جل وعلا وما عند الله، والنية الثانية يريد أن يذكر معروفه ويثنى عليه به. ماذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله؟ قال: أتحب أن تمقت؟ يعني تحب أن يغضب الله جل وعلا عليك ويسخط سبحانه وتعالى؟ قلت: لا. قال: إذا فعلت شيئا فأخلصه لله ولا تشركن به أحدا من الناس. إذا فعلت شيئا فأخلصه لله ولا تشركن به أحدا من الناس. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى كلمة عظيمة في تبين لنا ما تقدم، قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من رياء. لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من رياء. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. إذن هذا هو القسم الأول، وهذا هو حكمه، أن يشارك الرياء العمل من أصله. القسم الثاني هو الذي ذكره المؤلف هنا، وهو قوله الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له يعني للعابد على الطاعة، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. هذا القسم أيها الإخوة، أو هذه الحالة لها صورتان. هذه الحالة لها صورتان: مشاركة الرياء للعبادة في أثناء العبادة لها صورتان. وهنا نقطة مهمة جدا لابد أن نتنبه لها وأرجو أن تفهم، وهو أن الحديث في هذه الحالة عن العبادات المترابطة، يعني التي ينبني آخرها على أولها، كالصلاة مثلا أو الصيام، تقسم ما تقسم. أما العبادات المنفصلة عن بعضها، تصدق بخمسين درهم مثلا رياء والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تصدق بخمسين مثلا أخرى وكان مخلصا فيها، فالحديث ليس عن هذه. الحديث عن العبادات المترابطة التي ينبني آخرها على أولها، أما التي لا ينبني آخرها على أولها فالحديث خارج عنها، كما نبه على هذا ابن جرير الطبري رحمه الله فيما نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد. فأقول أيها الإخوة، هذا القسم له حالتان أو صورتان. الحالة الأولى أن يعرض الرياء للعابد في أثناء العمل فلا يطمئن إليه، بل يدافعه ويجاهد نفسه على رده، وهذه التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله، لاحظوا ألف، قال: أنا لن أتطرق للأمثلة، سأتجاوزها لأني سأتي عليها فيما بعد إن شاء الله. قال: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه. لاحظوا، هذه هي الصورة الأولى. إذن أن يعرض الرياء للعامل في أثناء العمل، لكنه ماذا عن العامل؟ لا يطمئن إلى الرياء ولا يسكن إليه، بل يجاهد نفسه على دفعه وعلى رده. ما حكم هذه الحالة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنه لا يؤثر عليه شيئا. إذن حكم هذه الحال أنه لا يضر العامل ولا يؤثر عليه شيئا. قال الشيخ: مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي أثناء الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. ما هو الدليل على هذا؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا الرياء داخل النفس و وهو من حديث النفس، لكن النفس ماذا؟ لم تتقبله، بل قاومته وجاهدت على دفعه، فلم يصدر من النفس عمل ولم يصدر منها كلام فيه ماذا؟ فيه تقبل للرياء. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد بسنده إلى عبد الرحمن بن شريح المعافري قال، وهذا الأثر يدل على يبين حكم هذه المسألة، قال: من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله، ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك، أعطاه الله الأصل ووضع عنه الفرع. مرة أخرى يقول عبد الرحمن بن شريح المعافري: من قام إلى شيء من الخير لا يريد به إلا الله، ثم عرض له، يعني عند قيامه لهذا الشيء من الخير، ثم عرض له من يريد أن يرائيه بذلك العمل، أعطاه الله الأصل ووضع عنه الفرع. ما معنى هذا؟ أو ماذا يفيد هذا؟ هذا يفيد أن من أراد بعمله رب العالمين سبحانه وتعالى، وقصد بطاعته ربه جل وعلا، ولم يقصد غير الله في العبادة، ثم طرأ عليه الرياء، لم يضره ذلك، يعني الرياء لا يضره، بل يثيبه الله على أصل نيته ويعفو عنه ما طرأ على نيته، لأنه ماذا؟ جاهد نفسه وقاومها ودافعها ولم يتقبل هذا الهاجس. واضحة؟ طيب، الصورة الثانية من هذا القسم أن يعرض الرياء للعامل في أثناء العمل فيطمئن إليه ويسترسل معه ويستحلي والعياذ بالله تزيين عمله للآخرين، فما حكم هذه الحالة؟ حكم هذه الحالة أن فيها خلافا بين أهل العلم، سيأتي بيانه إن شاء الله في اللقاء القادم، وهذا يعني ما استطعت أن أعده قدر الإمكان في هذا اليوم بسبب عوارض عرضت، سنقف عند هذه الجزئية. ويعني هذا الدرس أو هذا اليوم يعتبر آخر ثلاثاء في شعبان، والأسبوع القادم يعني سيكون رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، فلذا رأيت من المناسب أن يكون يوم إضافي إما غدا أو بعد غدا، ولعل الخميس أنسب خصوصا لمن يحضر من الأخوات، يعني اللاتي عندهن أبناء، ويعني وعند الأبناء امتحانات، فما رأيكم؟ ماذا ترون؟ إن أردتم الأربعاء نجعله الأربعاء، وإن أردتم الخميس نجعله الخميس، والخميس أحب إلي، لكن مع المشاورة، شو رأيكم؟ لا نخير أحسن، نخير. ها، شو عندك أنت؟ شباب كارفينهم في الدوامات مساكن، الساعة 5 ينوح ليلة. أي يوم؟ عبد الرحمن، عبد الله. طيب، الأخوات نحن نطبق الحديث، شاورهن وخالفهن، حديث موضوع. خلاص بنعلن عنه بعدين. تفضل شيخ عبد الله. نعم هذا أحد الأقوال وهو الصواب إن شاء الله كما سيأتي. نعم اختيار الشيخ صحيح، هذا مش ما في يتعلق بال سؤال في الدرس هذا. هذا السؤال يعني يقول السائل لو أراد أن يكتسب مالا ولكنه يريد الأجر أيضا فيجمع بين النيتين، فما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي ذكرتم في من غزا ويريد الأجر والذكر؟ مثلا الذي يريد يعلم الناس القرآن أو يؤم الناس. أقول تلاحظون أننا لم ننتهي من ماذا؟ من عرض الحالات أو الأقسام، ولعل إن شاء الله في الدرس القادم يتبين هذا للأخت السائلة بإذن الله جل وعلا. والفرق واضح، فهنا يعني في الحالة الأولى يريد يعني يكتسب المال فيجمع بين نيتين، تقول الأجر. طيب ما أدري والنية الثانية إيش هي؟ إعفاف النفس، من الأشياء المطلوبة شرعا. أما فيما يتعلق بالغزو هذا غير، الغزو هذا عنده نية صالحة ويريد أيضا مدح الناس، فهل في الصورة هذه يريد مدح الناس؟ الذي يذهب للكد وطلب الرزق والسعي في إعفاف نفسه والإنفاق على أسرته، هذا عمل صالح. وقت الأذان توكل على الله، لكن لن يعني استفصل، لن استرسل في الكلام ان شاء الله في المرات القادمه ان شاء الله، لعل او في اللقاء القادم يوم الخميس ان شاء الله، لان ما جاني شيء من الاخوات يوم الخميس، لعله يتبين ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
هذا السؤال. تقول السائلة ممكن أن تفيدنا ببعض الوقفات والنصائح عن رمضان واستقباله؟ الجواب باختصار يقال إن شهر رمضان من النعم العظيمة التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عبده، وهو فرصة مزيد القرب من الله جل وعلا والإقبال عليه والعناية بطاعته، خصوصا ما كان متعلقا بهذا الشهر. ومما يدلكم على أن شهر رمضان نعمة وأنه فرصة للازدياد من الطاعات ما جاء عند البيهقي من رؤيا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلين قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة. رجلان أسلما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم استشهدا. قال قتل أحدهما في سبيل الله وأخر الآخر بعده سنة. قال فرأيت أن الآخر من الرجلين دخل الجنة قبل الآخر، يعني الذي تأخرت وفاته دخل الجنة قبل الذي تقدمت وفاته. قال فعجبت. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليعبر له هذه الرؤيا ويبين له السبب، لأن المتبادر للذهن أن من يموت قبل يدخل الجنة قبل. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا السبب: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاة السنة؟ فإذا كان هذا تأخير يعني وزيادة عمر لسنة واحدة قد أدى به إلى هذا الخير، فما بالك بمن يصوم، فما بالكم بمن يصوم عدة رمضانات ووفق لصيام عدة سنوات؟ لا شك أن هذا فضل عظيم وثواب كبير. شهر رمضان أيها الإخوة فرصة للتحلي بالأخلاق، وعلى وجه الخصوص أصل الأخلاق وأساس العبادات لنفع الناس وتحقيق العبادة لله، وهو سلامة الصدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البزار في مسنده من حديث علي رضي الله عنه وابن عباس، قال: صوم شهر الصبر، يعني رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. لاحظوا، يعني من أسباب سلامة الصدر وطيب النفس والازدياد من الخير تحقيق الصيام لهذا الشهر المبارك. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا، أي يزلنا وحر الصدر، يعني غله وحقده وغشه، وهذا لمن صامه على الوجه الشرعي، صامه إيمانا، صامه احتسابا، صامه تحقيقا لمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام لرمضان بأنه شهر الصبر فيه تنبيه أيضا ودعوة وإرشاد إلى أن يجتهد الإنسان في أن يحقق الصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وهذه موجودة في الصيام، فالإنسان يحتاج إلى أن يحبس نفسه على طاعة الله، ويحبس نفسه عن معصية الله، ويحبس نفسه على ما يصيبه من التعب والمشقة أيضا في ماذا؟ في القيام بهذه العبادة وهي الصيام. شهر رمضان فرصة أيها الإخوة لتربية النفس على العبادة، وهو توفيق حقيقة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن يعني يهيئ شهرا كاملا للتعبد ومضاعفة الأجور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه الصحابة على فضل ليلة القدر من أول دخول الشهر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، يعني أتاكم، دخل عليكم، إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تنبيه على ماذا؟ على العناية بهذا الشهر وعلى وجه الخصوص هذه الليلة المباركة ليلة القدر، أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم إياها. أيضا أيها الإخوة، شهر رمضان فرصة للارتباط الوثيق بكتاب الله والصلة القوية به، من حيث التلاوة، من حيث التدبر، من حيث التفكر، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي سلفنا الصالح من بعده، فقد كانوا إذا جاء رمضان أقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الزهري رحمه الله وغيره: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. ولهذا كان العلماء يعتنون عناية عظيمة بالقرآن في شهر رمضان. أقرب مثال على هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله، كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن أكثر من 70 قاعدة، بدأ بتأليف هذا الكتاب في أول يوم من شهر رمضان وانتهى منه في 6 أو 8 من شوال. دليل على ماذا؟ على الارتباط بالقرآن. هذه القواعد ما جاءت إلا من تدبر وتفكر ونظر في الآيات وتأمل في كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان، كم من أهل العلم ألفوا مصنفات عديدة غير ابن سعدي. ابن سعدي الآن مثال فقط على هذا. ولهذا أيها الإخوة، يعني من المهم جدا أن يجتهد الإنسان في أمرين: في التلاوة وفي التدبر، ولو يجعل له من يومه وقتا، يعني من يومه كاملا، من 24 ساعة، يجعل نصف ساعة منها للتدبر، والله ليس بكثير، ويخرج الإنسان بانشراح صدر وطيب النفس وهدوء بال وإقبال على القرآن أكثر وأكثر، خصوصا الآيات التي يرى الإنسان أنه يحتاج إليها في حياته، فهذا مهم جدا. أيضا شهر رمضان أيها الإخوة فرصة لتربية النفس على البذل والعطاء والكرم والجود ونفع الناس، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لاحظوا، إذن الصفة الثابتة المستمرة للنبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هي ماذا؟ الكرم والجود والإحسان والنفع. لكن هذه الصفة تزداد وتتضاعف عند النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. ولهذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود. هكذا يقول: بجميع أنواع الجود. وذكر أمثلة على هذا، قال: من إطعام جائعهم يعني الناس، وتعليم جاهلهم، وتذكير غافلهم، وذكر جانب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إلى آخره. فيجتهد الإنسان في أن يكون نفعه متعديا قدر الإمكان. والنفع المتعدي أيها الإخوة يعني الإحسان المتعدي إلى الآخرين، النفع المتعدي إلى الآخرين، هذا يشمل التعليم ويشمل الفتوى ويشمل الدلالة على خير، حتى إرسال الرسائل هذه الآن بإقامة المحاضرات ووجود الدروس، هذا من الدلالة على الخير، وهذا من النفع المتعدي. الإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا من النفع المتعدي إلى آخره. فأقول يعني شهر رمضان فرصة لتربية النفس على هذا الخلق، على هذا الخلق العظيم. حقيقة يعني التأمل في النصوص الواردة في هذا الشهر وفيما يتعلق بالصيام على وجه الخصوص، فيه تنبيهات على جوانب عقدية كبيرة جدا وكثيرة، وأمور تتعلق بتطبيق السنن ومراعاة الهدي النبوي في الأعمال والظروف والأحوال التي تمر بالصائم، لكن لم يبقى وقت، وإلا كان بودي أن أذكرها ولو يعني إجمالا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يعني يعيننا على أداء هذه العبادة يعني على الوجه المشروع، وأن يوفقنا لاغتنام هذا الشهر يعني على وفق ما يحب ويرضى، خصوصا أيها الإخوة يعني اغتنام مجيء أهل العلم والضيوف الذين يأتون إلى الدولة من مشايخ السنة. أسأل الله جل وعلا أن
يجعلنا المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.